Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Intahina alhamdulillah subhanahu wa ta'ala min bab an-nasakh. Kunna akhadna shay'an fi bab al-ikhbar. إن شاء الله نعيد الكلام من أول الباب نقرأه لأن الكلام مرتبط. وكنت كان ظهر لي أن آتي باللوحة وأرسم هذه الأنواع والأقسام التي ذكرها الشيخ عليه رحمة الله، ولكن من جهة ضاق الوقت، ومن جهة أخرى أحب من الإخوة أيضا أن يفعلوا ذلك لأنفسهم إن كانوا يأنسون إلى مثل هذه الطريقة. فالذي يستأنس إلى مثل هذه الطريقة وهي التخطيط لبعض المسائل التي تحتها أنواع وما أشبه ذلك فيفعلها من نفسه، يتدرب عليها لنفسه أحسن. طيب، وقبل أن نقرأ في باب الأخبار، سأل بعض الإخوة هل يقع النسخ بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن درسنا في الأخبار، فهل يقع النسخ بفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب نعم، الجواب نعم. ومن ذلك ذكروا لذلك بعض الأمثلة، ذكروا لذلك يا إخوان بعض الأمثلة في نسخ فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحكم من الأحكام. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال توضعوا مما مست النار، وما الذي نسخ هذا الحكم؟ الفعل. قال الصحابي كان آخر الأمر من يعني ترك الوضوء مما مست النار. وكذلك أيضا ذكروا من الأمثلة على أن فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينسخ ما وقع من صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالسا لما سقط عن فرسه وأشار إليهم بماذا يفعل، كان يجلس وقال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. وفي آخر أمره في مرض موته عليه الصلاة والسلام صلى بالناس قاعدا والناس خلفه قياما. فذهب الحميدي شيخ البخاري كذلك البخاري عليه رحمة الله وجمع من أهل العلم إلى أن ذلك منسوخ، إلى أن ذلك منسوخ، وهو القيام خلف الإمام، القيام خلف الإمام، الجلوس لجلوس الإمام أو صلاة الإمام قاعدا، بأنه منسوخ. وكذلك أيضا مما ذكروا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم في من احتجم في وهو صائم. وذكروا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم. فذهب بعض أهل العلم بقطع النظر يا إخوان عن القول الراجح، ولكن نحن نذكر فقط أن أهل العلم يمثلون إلى أن فعل النبي أو بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ينسخ الأحكام. ذهب بعضهم إلى أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم واحتجامه وصائم نسخ ذلك الحديث الأول. وأيضا مما ذهب إليه كذلك الجمهور، النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني الثيب بالثيب جلد مئة والرجم، فهذا قوله عليه الصلاة والسلام. ولما رجم معزا في آخر حياته عليه الصلاة والسلام لم يذكروا الجلد، وكذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنيس يا وغضي يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فلم يذكر في مثل هذه الأحاديث إلا مجرد الرجم، إلا مجرد الرجم. فذهب الجمهور إلى أنه لا يجمع بين الجلد وبين الرجم في مثل ذلك، وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ترك الجلد نسخ ما كان قاله قبل ذلك، وهو مذهب الجمهور، خلافا لما كان لما فعله علي بن أبي طالب ولما ذهب إليه جماعة من العلماء ومن المحققين منهم الشوكاني عليه رحمة الله في نيل الأوطار. فهذا حاصل القول في هذه المسألة، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ينسخ الأحكام كذلك فعله ينسخ الأحكام. ومن حيث النظر أيضا لأن الكل تشريع، قال الشيخ عليه رحمة الله الأخبار تعريف الخبر، الخبر لغة للنبأ، والمراد هنا سنقرأه هكذا بسرعة، سنقرأه بسرعة لأن وصلنا إلى سورة. والمراد هنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، من قول أو فعل واضح أو تقرير وسيأتي من كلام الشيخ، أو وصف خلقي أو خلقي. وقد سبق الكلام على أحكام كثيرة من القول، وأما الفعل فإن فعله صلى الله عليه وسلم أنواع، والأصل في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الاقتداء به في قوله وفعله، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني التي تخرج ويقع فيها الالتباس، الأصل فيها أنها فعلت على جهة القربة والعبادة كما سيأتي من تفسير الشيخ عليه رحمة الله. قال وأما الفعل فإن فعله صلى الله عليه وآله وسلم أنواع، يعني ليست أفعاله كلها على حد سواء، وإنما هي على أقسام. والذي يهم الأصولي هو النوع الرابع، وكذلك أيضا ماذا يحتاج إلى أن يفرق بينه وبين غيره بمعرفة بقية الأنواع. قال الأول ما فعله بمقتضى الجبلة كالأكل والشرب والنوم، كالأكل والشرب والنوم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة، فإن هذا لا حكم له لذاته، هذا لا حكم له لذاته كما ذكر الشيخ عليه رحمة الله. قال فلا حكم له في ذاته، ولكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب، وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين أو منهيا عنها كالأكل بالشمال. ولا تخلو سنة رويت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن كانت من الأشياء الجبلية لا تخلو من فائدة، كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو من فائدة. فمثلا ما حكم أكل الخيار يا إخوان؟ النبي صلى الله عليه وسلم أكل الخيار، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يأكل القثاء بالرطب، فهذا شيء ماذا فعله على نقول مقتضى الجبلة ومقتضى العادة. ولكن إذا نظرنا إلى هذا الشيء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم نجد تحته فوائد. فمن ذلك إذا جاء شخص من المتزهدة الذين يدعون الزهد ويتجنبون أكل الأشياء على جهة التلذذ، ويتجنبون أيضا الجمع بين نوعين من الطعام، ويتجنبون أكل الأشياء الرطبة وإنما يقتصرون على كسر الخبز اليابسة أو ما أشبه ذلك، فإذا أردت أن ترد عليه ترد عليه بمثل هذا الحديث. فهذا الحديث وإن جاء على مقتضى الجبلة أو على مقتضى العادة فإنه يؤخذ منه فوائد، وأيضا يؤخذ منه فوائد طبية أن حر هذا يكسر ببرد هذا. وكذلك أيضا ما أشبه ذلك من الأشياء التي ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تخلو من فوائد، فلا تخلو من فوائد. ومما ذكروه مما على مقتضى العادة نقرأه ثم نأتي إليه. قال الثاني ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس، كان يلبس النبي صلى الله عليه وسلم القطن أو الصوف، والصوف لبس الصوف في السفر، لذلك كان بعض السلف يقول إذا يعني وإن لم يكن قوله ماذا بارك الله فيكم يعني صوابا، ولكنه كان يقول لبس السفر في الحضر بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لبسه في السفر، والصحيح أنه جائز في هذا وهذا، ولكن هذا فعله على مقتضى ما تيسر له، بعض الأشياء يفعلها على مقتضى ما تيسر له من عادة تلك البلاد. وكذلك أيضا أكل الشعير، أكل الشعير كان يعرف به أهل الحجاز، حتى إن بعض العلماء لما رحل لطلب العلم وهو من يا أخوان الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لما رحل إلى طلب العلم وصل إلى الأردن وقريب فلسطين وكذا، قال له بعض الذين ماذا جلس عندهم، أنت من الذين يأكلون الشعير، يعني يريد أن يقول أنت من أهل الحجاز، فقال قد أكل الشعير من هو خير مني ومنك، من هو خير مني ومنك، ثم تركه ولم يأخذ منه كبير شيء. فالشاهد أن أكل الشعير من النبي صلى الله عليه وسلم فعله على مقتضى ما توفر في تلك العصور. فلما فتح الله البلاد على المسلمين كان الصحابة رضي الله عنهم يأكلون من الشعير ومن السمراء ومن غير ذلك، حتى قال معاوية أرى مدا من هذا يعدل مدين، فجعل صدقة الفطر في بعض ما حصلوا عليه في بلاد الشام لماذا لجودته، جعل المد يعدل مدين من ما كان معروفا في مكة أو المدينة. فالحاصل أن هذه أشياء تكون على مقتضى العادة. قال الشيخ رحمه الله تعالى ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت طاويا يربط الحجر على بطنه، هل كان ذلك يا إخوان قصدا أو كان ذلك لعدم وجود ما يأكل؟ لعدم وجود ما يأكل كان يبيت طاويا ربما ربط الحجر على بطنه هو، وإذا جاءه الأكل كما دعاه أبو طلحة ذهب وأكل. فهذه أشياء تكون بحسب العادة. قال فمباحا في حد ذاته وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه سبب. طيب الثالث والفرق، يقول الشيخ عليه رحمة الله في شرحه الفرق بين العادة وبين الجبلة، معنى كلامه حاصل كلامه أن الأشياء الجبلية لا مفر للإنسان منها، والأشياء التي في العادة يعني يقول تصور أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في بيئة أخرى، فماذا ترى مثلا وجد في بيئة؟ قال الشيخ وجد في بيئة يلبسون القمص، فهل سيعدل إلى لبس الإزار والرداء؟ لأنه وجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيئة يلبسون الإزار والرداء ففعل كما يفعلون، وإذا وجد في بيئة يلبسون القمص فهل تتصور يقول الشيخ أنه يعدل عن الإزار والرداء، عن القميص الإزار والرداء؟ قال الشيخ فما كان من الأشياء التي ينشأ الشخص عليها في ماذا؟ في عادة قومه وقبيلته مثلا، ولم يخالفها ولم يأتي فيها يعني محذور شرعي حتى لا يدخل علينا مثلا لبس البناطيل وحلق اللحى وكذا، فهذه تكون على مقتضى العادة. وما كان في الشيء الذي لا مفر الإنسان منه في أي بيئة في أي بيئة أو في أي مكان من الأمكنة فإن ذلك يكون بمقتضى الجبلة. قال الشيخ رحمه الله الثالث ما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصا به كالمثال، وأيضا ذكروا في العام مما هو في العادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصدق على نسائه 500 درهم 15 أوقية ونشع، فهذه الآن قال بعض أهل العلم هي من ماذا؟ هي من محتوى العادة على ما تيسر ما تيسر له، لأن الله سبحانه وتعالى لأنه ليس هناك شيء الذي هو أقل ما يكون في المهر، لا حد لأقله ولا لأكثره. وأعطيتم إحداهن قنطارا يدل على الكثير، ويلتمس له خاتما من حديد يدل على القليل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ما تيسر له، ولكن في هذا يا أخوان شيء من النظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دوم على ذلك في نسائه دل على أنه يستحب التخفيف. يستحب التخفيف لماذا؟ في مهور، يستحب التخفيف في المهور والله أعلم. فالشاهد أنهم أن هذا يكون بحسب العادة. قال الثالث ما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصا به، كالوصال في السفر والنكاح بالهبة، ولا يختم بالخصوصية إلا بدليل، لأن الأصل التأسي به عليه الصلاة والسلام. الخصوصية يا إخوان التي هي خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يفترض الله سبحانه وتعالى على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا من عبادة كان قد خصصها على العباد وافترضها على عباده، ويكون ذلك لمزيد القربة ورفع الدرجة للنبي صلى الله عليه وسلم. فذكر بعض أهل العلم أن قيام الليل واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا ذكروا يعني بعض الأشياء الوتر أنه واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، والتهجد وما أشبه ذلك من الأمور أنها واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه على القول بوجوبها على النبي صلى الله عليه وسلم تكون لماذا؟ لمزيد الرفعة له عليه الصلاة والسلام الكرامة. وإما أن يبيح الله سبحانه وتعالى له أشياء حرمها على عباده، مثل أن يبيح له أن ينكح فوق الأربع، وأن يبيح ما ذكر الشيخ من الهبة، يعني أن امرأة تهب نفسها للنبي فماذا؟ هذا مباح للنبي صلى الله عليه وسلم، وتكون الحكمة من هذه الإباحة بيان فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم، لفضيلته ولمكانته أبيح له ما لم يبح لغيره. طيب، وإما ماذا بارك الله فيكم؟ طيب، ما هي الأشياء التي يمتنع علينا، ما هي الأشياء التي تمتنع علينا أن نفعلها؟ الأشياء التي أبيحت للنبي صلى الله عليه وسلم وحظرت على غيره، هذه هي الأشياء التي تمتنع على غير النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعلها، لأنه لو فعلها لزالت الخصوصية، ما كان الخصوصية معنى. ولكن الأشياء التي أوجبت أن يوجبها الله سبحانه وتعالى على نبيه، قال بعض أهل العلم يستحب التشبه به في ذلك كقيام الليل والوتر، وما حرمها الله سبحانه وتعالى على نبيه حرمها على نبيه، كمثلا ذكروا أن الأكل الأشياء المكروهة الريحة، مكروهة الريحة أنها محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكروا مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أناجي من لا تناجي، فهذه يستحب أيضا التنزه عنها، يستحب التنزه عنها. ولكن الذي في الخصوصية الذي أراده الشيخ وهو من الخصوصية الأشياء المباحة له والمحظورة على غيره، فهذه لا تفعل، لأنها لو فعلت لزالت الخصوصية. وأيضا الأشياء الواجبة على النبي صلى الله عليه وسلم وإن فعلتها لا تعتقد وجوبها، لأنك بذلك تكون قد خالفت. والأشياء التي حرمت على النبي صلى الله عليه وسلم وإذا تشبهت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتنزهت عنها فلا تعتقد حرمتها على العباد، وهكذا. قال الثالث ما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصا به، كالوصال في السفر، كالوصال في الصوم، في الصوم نعم، والنكاح بالهبة، والنكاح بالهبة، ولا يكتم بالخصوصية إلا بدليل. هنا طرفان ووسط. الأمر الأول يعني ما يرد فيه الدليل على الخصوصية، وهو كقول النبي صلى الله كقول الله سبحانه وتعالى في قوله إن يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك الآية، إلى قوله وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فهنا توضحت ماذا يا إخوان؟ خصوصية، جاء الدليل بالخصوصية خالصة لك من دون المؤمنين، وإما أن يأتي الدليل، إما أن يأتي الدليل بعدم الخصوصية وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يشاركه فيه غيره من العبادة، كقول الله سبحانه وتعالى: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، يقول: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فلماذا ماذا ما هي الحكمة من زواج النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة مولاه زيد لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم؟ ففي هذه الآية دليل على عدم الخصوصية، وأنه إنما فعل ذلك حتى يكون شرعا عاما، وأن للرجل أن ينكح زوجة مولاه، زوجة مولاه الرواية أن يدعيه بعد أن يفارقها ويموت عنها وما شبه ذلك. فهنا ورد الدليل بعدم الخصوصية. وما كان دون ذلك، ما كان دون ذلك الأصل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل الفعل فإنه ماذا يفعله؟ للتشريع وللتأسى به، قول الله سبحانه وتعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. وهذا يشمل الاتباع في الأقوال والاتباع في الأفعال، ولكن إذا أردنا الخصوصية لا بد أن نقيم عليه الدليل. ولذلك حصل اضطراب وخلاف كثير بين العلماء في مسائل كثيرة، تنازعوا في بعضهم يقول هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم ينازع ويقول ليست خاصة بل عامة، فيحصل الخلاف من هذا. والأصل عندنا أن الدليل التشريع والتأسي به، ويعني عموم التشريع والتأسي به، ولا نعدل عن ذلك للخصوصية إلا بدليل ينقل عن ذلك. قال الشيخ رحمه الله: الرابع ما فعله تعبدا فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه، الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا، ويعبر بعضهم على وجه القربة، على وجه القربة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك. واجب قال: وفواجب عليه، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه. إذا لم يحصل التبليغ إلا بالفعل فإن الله سبحانه وتعالى قد أمر نبيه بماذا؟ بأن يبلغ الرسالة. وهذا التبليغ إما أن يكون بالفعل، وإما أن يكون بالقول، أو يكون بهما، أو بالتقرير، يعني بالسنة بأقسامها. فإذا لم يحصل هذا البلاغ إلا بالفعل كان هذا الفعل مأمورا به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على أصح الأقوال. هذا الفعل الذي هو على سبيل القربة، الذي هو على سبيل التعبد والقربة إلى الله سبحانه وتعالى، فاختلفوا فيه. قوله هنا على أصح الأقوال يشير إلى المذاهب في ذلك، فمنهم من قال بالوجوب، وأنه يجب علينا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويستدلون بالأوامر في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يقول بالاستحباب، وسيأتي وجه دلتهم دليلهم. ومنهم من يقول بالتوقف، نتوقف لا نقول واجب ولا نقول مستحب، نفعله لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا نقول بأنه واجب ولا نقول بأنه مستحب. والتوقف يا أخوان ليس بقول، ليس بصحيح، وكذلك الوجوب. والحق ما ذكره الشيخ عليه رحمة الله، لأن القول بالتوقف مع فعله أنا هذا فيه نظر، لأن هناك فرقا بين الواجب وبين المستحب. فالواجب من تركه عوقب وفعله أعظم أجرا، والمستحب من تركه لم يعاقب وفعله دون فعل الواجب، لقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الحديث قال رحمه الله تعالى: وذلك الآن وجه ترجيح الاستحباب، وذلك قال: وذلك لأن فعله تعبدا، يعني لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشيء على وجه التعبد والقربة إلى الله سبحانه وتعالى يدل على مشروعيته، يدل على أنه مشروع، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه مطلوب. والأصل عدم العقاب على الترك، فيكون مشروعا لا عقاب في تركه، وما هو الشيء المشروع الذي لا يعاقب على تركه؟ المستحب. قال: وهذا حقيقة المندوب. مثال ذلك حديث عائشة أنها سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، قالت: بالسواك. فليس في السواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل فيكون مندوبا. السواك مستحب، السواك عند دخول البيت مستحب، وعند الصلاة يعني أشد استحبابا، وعند الصلاة أشد استحبابا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال: ومثال آخر. ودرجات المستحب تتفاوت، كما أن درجات الواجب والمكروه والمحرم متفاوتة أيضا. ومثال آخر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء. فتخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه، إثبات تخليل اللحية ماذا؟ على ما رأى الشيخ في هذا الكتاب أن مجموعة الحديث تدل على ثبوت تخليل النبي صلى الله عليه وسلم للحيته، وفيه خلاف من العلماء من يقول لم يصح في هذا الباب شيء من الأئمة. قال: فتخليل اللحية، ولكن على ماذا؟ كما ذكر بعض أهل العلم أن المثال أهم شيء، يعني إنما يؤتى به لتقرير القاعدة، وإن كان الأولى يا إخوان، وإن قلنا بأنه لا يعترض المثال كما يذهب إليه الكثير من أهل العلم، لكن نقول ماذا؟ الأول التمثيل بالأمثلة غير المعترضة، غير المعترضة. والسبب في تمثيل بعضهم، يعني ما أقصد الشيخ، وإنما أقصد بعض الرسوليين يذهبون إلى أمثلة بعيدة ونائية جدا، وأحاديث ربما تكون موضوعة، وأحاديث ربما تكون يمثلون بها. السبب في ذلك أن كثيرا من الأصوليين يعني ليس عندهم حفظ فيما يظهر والله أعلم لكثير من متون السنن، بخلاف الشخص الذي يحفظ الكثير من المتون، فإنه لا يعجز عن التمثيل بأكثر من مثال. ولكن الشخص الذي فاقد الشيء كما يقال لا يعطيه، فإذا كانت حصيلته في المتون قليلة هذا الأصولي، وكان أكثر علمه في علم الكلام، يأتي بحديث ربما أخذه مما لا من أحاديث موضوعة أو قريبة من ذلك فيمثل به، ويأتي من بعده يتناقله باعتبار أن ذلك الإمام قد ذكره، الله المستعان. هذا يعني يفيدنا الاعتناء بحفظ السنن، قال: فتخليل اللحية ليس داخلا، ولذلك يا إخوان بعضهم يعمد إلى القياس، مع أنه لو بحث في أدلة أخرى وفي ماذا كانت عنده قدرة وسعة في البحث والحفظ لوجد من مفهومات أدلة ما يغنيه عن ذلك القياس، الذي ذهب إليه، فكان تقديمه أولى. فتخليل اللحية ليس داخلا، قال الشيخ: فتخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه حتى يكون بيانا لمجمل، يعني الذي هو النوع الخامس، وإنما هو فعل مجرد فيكون مندوبا. اختلفوا في تخليل اللحية على القول بثبوت الأحاديث، بثبوت الحديث هل هو واجب أو هو ماذا؟ مندوب. وليس هذا هو طرف المسألة هذا المحل، وإنما المراد التمثيل. وإذا لم يأتي في هذه المسألة إلا هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة، لأنه عبادة، الوضوء عبادة، فيكون مندوبا. الخامس: ما فعله بيانا لمجمل. قال: من نصوص الكتاب والسنة، لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة. قال: فواجب عليه، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مأمور بالتبليغ. قال: حتى يحصل البيان. لماذا؟ لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون له حكم ذلك النص المبين. الآن يا أخوان، هذا الحكم الأشياء التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على وجه البيان للأمة أو على وجه التعبد، ولم يرد فيه إلا مجرد ذلك النص، الشيخ عليه رحمة الله يقول هو واجب على النبي صلى الله عليه وسلم لكونه مأمورا بتبليغ الشريعة. ثم بعد هذا، بعد أن بلغ، فإن كان فعله تعبدا وليس بيانا لمجمل فهذا يكون مندوبا بعد ذلك في حقنا وفي حقه عليه الصلاة والسلام. بعد أن عرفنا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم، لنفترض أنه هذه أنه في هذه اليوم دخل أنه في هذه اليوم أول يوم دخل وماذا اشتاك عند دخوله البيت. وفي اليوم الثاني والثالث والرابع في اليوم الأول لما بلغ هذا الحكم كان هذا البلاغ واجبا عليه لأنه لا يتم تبلغ الرسالة إلا به. وبعد ذلك هو مستحب في حقه وفي حقنا, هذا يعني مراد الشيخ. وكذلك بيان المجملات واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لتصل إلينا لأنه لا طريق لها لمعرفتها إلينا إلا بفعلها, فبيانها واجب على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاعتبار أولا. ثم بعد ذلك ننظر إلى هذا المجمل, هل الأمر به على سبيل الوجوب أو الاستحباب. فإن كان على سبيل الوجوب فيستمر الوجوب في حق النبي صلى الله عليه وسلم والوجوب في حقنا, وإن كان على سبيل الاستحباب ففعل النبي صلى الله عليه وسلم له أول مرة مثلا يكون على سبيل الوجوب ثم بعد ذلك يصير مستحبا في حقنا وحقه. هذا واضح يا أخوان. طيب قال ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا, فإن كان واجبا كان ذلك الفعل واجبا. الفعل كان ذلك الفعل واجبا لا لأن الفعل يدل على الوجوب, الآن قوله يا أخوان فإن كان واجبا كان ذلك الفعل واجبا لا لأن الفعل بمجرده يدل على الوجوب, ولكنه لأنه ماذا يكون بيان ليش لأمر واجب, لأنه بيان لأمر واجب فكان واجبا. وإن كان مندوبا كان ذلك الفعل مندوبا لأنه بيان لمندوب, والبيان يتبع المبين في حكمه. مثال الواجب أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل قوله تعالى وأقيموا الصلاة. طيب هنا سقطنا يا إخوان, عندنا قلنا لكم من قلوب فالذي يقال له الصيف ضيعت اللبن ينظر من أخي, قال سقط إن نقول أننا سقط عندنا عندكم ما سقط. طيب أنتم عند صلاتكم ومثال المندوب صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين موجودة لكن أصحاب هذه الطبعة قد نبهناهم, من الذي ضيع اللبن في الصيف؟ ها؟ كلكم ضيعتم اللبن. الله المستعان. هيا اسمعوا وقرأوا من إخوانكم لأن نبهناكم في الصيف والآن جاء الشتاء. قال ومثال المندوب صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين خلف المقام, النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف صلى خلف المقام ركعتين بعد أن فرغ من الطواف بيانا لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى, حيث تقدم صلى الله عليه وسلم إلى مقام إبراهيم وهو يتلو هذه الآية, والركعتان خلف المقام سنة يعني على قول الجمهور وإلا فبعضهم يجيبها. فالحاصل على هذا أن الركعتين خلف المقام سنة, فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك هو بيانا لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى, فبين ذلك واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم من مقام إبراهيم مصلى فصلى. هذا الفعل بيانه هو بيان لماذا لكم مثلا كم نصلي وأين نصلي وكيف نصلي, فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة هناك تكون ركعتين, فهذا بيانا لذلك المجمل. فهو لما أول الأمر حتى يعلمه الأمة كان واجبا عليه, ثم بعد ذلك إذا طاف في يعني أطوافات أخرى فيكون مستحبا في حقنا وحقه على قول الجمهور. قال وأما تقريره صلى الله عليه وسلم, انتهينا من ماذا يا إخوان؟ من فعله, لأن السنة قول وتقدمت أمثلة كثيرة له فيما مضى من الدروس في العام الخاص والمجمل المبين والمطلق المقيد والظاهر والمؤول, وفعل وقسمه المصنف رحمه الله تعالى إلى خمسة أقسام ما كما فعله بمقتضى الجبلة, وهذا هو حاصل تقسيم وخلاف الأصوليين. قلنا لكم ألفت كتب في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ومدارها على ما ذكر الشيخ على زيادات قليلة زادوها في ذلك, أما فعله بمقتضى الجبلة وما فعله بمقتضى العادة وما كان من خصوصيات وما فعله للقربة يعني عبادة تعبدا وما كان بيانا لمجمل. الإشكال الذي هو فعل المرسل, كيف المرسل في الأحاديث كيف فعل المرسل, يعني فعل المرسل معناه ما ظهر فيه وجه القربة ولا ظهر فيه وجه العبادة ولا وجه العادة, هنا الإشكال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوان لما نزل بالمحصب اختلف الصحابة في ذلك، فكانت عائشة تقول إنما نزل لأنه كان أسمح لنزوله، يعني منزلا منزلا أسمح لنزوله على طريقه، واتفق له أن نزل في ذلك المكان. وابن عباس كان يقول ليس التحصيب شيء، وإنما نزله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نحو قول عائشة. وابن عمر كان يرى أن نزول المحصب إلى الطح سنة، أن نزول إلى الطح سنة. فاختلف الصحابة في مثل ذلك، بعضهم يقول إنما وقع اتفاقا، وبعضهم يقول إنما ماذا إنما فعله لماذا يكون شعيرة من شعائر الحج ويكون مستحبا من مستحبات الحج. وكذلك أيضا يقول جلسة الاستراحة، هل جلسة الاستراحة سنة أو جلسة الاستراحة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لكبر السن؟ لكبر السن بعض العلماء يقول اتفق له لكبر سنه أن يجلس جلسة الاستراحة، وبعضهم يقول إنما هي إنها سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا وليس على سبيل الاستفاق، وهذا القول الثاني هو الصواب. فالحاصل أنه يختلف فيما كان مرسلا مطلقا، يعني ما ليس عندنا ما يدل على أنه عبادة أو على أنه عادة أو على وجه الاتفاق أو على كذا. ولذلك يا إخوان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الاتفاق له، لأنه وصل إلى هذا المكان فصلى، وصل إلى هذا المكان فقضى حاجته، وصل إلى هذا المكان فأناخ بعيره، هل يقصد يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ الجواب لا، الجواب لا، لأنه حصل له على سبيل الاتفاق. وإن كان بعض الصحابة كان يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وكان أشدهم في ذلك عبد الله، وكان أشدهم في ذلك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، ولكن ابن الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يبين أن الخلفاء الراشدين وكبار الصحابة وفقهائهم لم يكونوا يفعلون مثل ما كان يفعل ابن عمر، وإنما ابن عمر أراد شدة التأسي. لماذا؟ لأن الشخص المحبوب يحب الشخص أن يتابعه حتى في حركاته وفي دله وفي هديه، كما كان ابن مسعود رضي الله عنه أشبه هديا وسمتا بالنبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمور. وكذلك أيضا لما قال أبو شامة رحمه الله تعالى النفس مهما سمحت في اليسير تشوفت للمسامحة فيما فوقه. النفس مهما سمحت في اليسير، وهذه فائدة عظيمة يا إخوان، أن النفس مهما سمحت في اليسير تشوفت للمسامحة فيما فوقه. فكان ابن عمر يقول بأنه لا يترك شيئا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله حتى نفسه ما تذهب عنه، ما تذهب نفسه عنه. وهذا مجرب أن الشخص إذا تساهل في شيء وقال إنما هو مستحب، بعد أيام إرجاع ذلك المستحب إلى عادته وإلى جدوله اليومي مثلا يكون متعبا، يعني يتعب فيه، يتعب فيه. رجل مثلا كان يصلي من الضحى 4 ركعات، 4 ركعات يوميا، فجاءته يوم هكذا جاءه من يقول له في نفسه ما هو إلا مستحب خليها ركعتين، فصلى ركعتين. مرة أخرى قال هي مستحبة سهل اليوم هذه إن شاء الله نقضيها في الوتر الليلة هذه، ندخل الوتر سنقضيها في اليوم الثاني من النهار. وكرر ذلك ما يدري بنفسه إلا وهو قريب إلى ترك الوتر، لأنه سامح نفسه في اليسير فتشوفت نفسه للمسامحة فيما فوقه، المسامحة فيما فوقه. فكذلك يعني فعل النبي فعل بعض الصحابة في ذلك كان يعني إنما هو تهذيبا لأنفسهم وشدة تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان مثل هذه لا يتابع النبي يعني ماذا ليس فيها متابعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصدها لذاتها، بخلاف الوقوف بعرفة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قصده لذاته فكان مامورا باتباعه في ذلك، وكذلك الصلاة في مسجد مقصودا لذاته، خلاف ما إذا اتفق أنه نزل في مكان أو صلى في مكان على طريقه وما شبه ذلك، والله أعلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى وأما تقريره صلى الله عليه وسلم عن الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولا كان أم فعلا. مثال إقراره على القول إقراره الجارية التي سألها أين الله قالت في السماء، ومثال إقراره على الفعل إقراره صاحب السرية الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم بقل هو الله أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سألوه لأي شيء كان يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه لا ينكر عليه. ولكن هل يستحب فعل ذلك؟ ها هل يستحب يا اخوان ان الشخص كلما قرأ يختم بقول هو الله احد؟ الجواب لا، الجواب لا. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته انه يقرأ في سور لم يعلم عنه عليه الصلاة والسلام انه كان يفعل كفعل هذا الصحابي، فنستفاد من هذا عدم الانكار. ولكن المواظبة تصل الى ماذا؟ مخالفة السنة. المواظبة على مثل ذلك مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعله، وانما اقر هذا الشخص لشيء قام في نفسه وهو حب هذه الآية او هذه السورة العظيمة. ومثال آخر إقراره الحبشة يلعبون في المسجد من أجل التأليف عن الإسلام، فيقرون على الوجه الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فلو جاء مثلا الآن عندنا في هذا المسجد، ما شاء الله مسجدنا واسع، يأتي نفعل جول في الطرف ذاك وجول في الطرف الثاني، نأتي بكرة في المسجد نلعب، ما رأيكم يا أخوان في هذا؟ هل هذا الآن يعني نقول الحبشة لعبوا في المسجد؟ يقال إنما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم تاليفا لهم عن الإسلام، تاليفا لهم عن الإسلام. وإلا فالمساجد معروفة حرمتها، معروفة ماذا يا إخوان؟ يعني ما تتعلق به من المكان العظيمة في نفوس المسلمين، فمثل هذا لا يصلح. ولذلك حتى جاءت بعض الحديث الآثار في النهي عن اتخاذ المساجد طرقا، اتخاذها طرقا لماذا؟ لعظمة هذه المساجد. فهذا كان لأجل التعريف على الإسلام. فالمثال الثاني إقراره الحبشة يلعبون في المسجد، مثال لما أقره ولم يكن عبادة. ومثال الأول إقراره صاحب السرية مثال لما أقره وكان عبادة. قال فأما ما وقع في عهده ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه. وهذا سيأتينا يقوم في نظم الورقات، في نظم الورقات الأبيات الجميلة التي يرددها الشيخ حفظه الله تعالى في كثير من الأوقات، وأفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة إلى آخره. هذه ستأتي معنا أنا قريب من هذا التفصيل الذي ذكره الشيخ. قال فأما ما وقع في عهده ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه، ولكنه حجة، لا ينسب إليه لعدم علمه، ولكنه حجة لإقرار الله له. ولذلك استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزل بإقرار الله لهم عليه. قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، متفق عليه. زاد مسلم قال سفيان ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. ويدل على أن إقرار الله حجة أن الأفعال المنكرة التي كان المنافقون يخفونها يبينها الله سبحانه وتعالى وينكرها عليهم، فدل على أن ما سكت الله عنه فهو جائز. قال الله سبحانه وتعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وفي السورة الفاضحة فضح الله سبحانه وتعالى كثيرا من المنافقين بماذا؟ بأشياء ربما كان بعض الصحابة لا يعرفها، حتى أشفق ابن عباس أن لا تدع من قارها خسينة أن لا تدع منهم أحدا وكذا كما قال رضي الله عنه. فالشاهد أنه وإن لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة، لأن الله سبحانه وتعالى أقره، لأن الله سبحانه وتعالى أقره، وإقرار الله سبحانه وتعالى يدل على أنه حجة. ومثل ذلك يا إخوان نقول الشخص مثلا إذا حصل له عارض وهو في سجوده، وهو في سجوده مع الإمام أطال الإمام وحصل له عارض فأراد يعني كشيء من كتم النفس أو أراد أن ينهض فيستنشق شيئا من الهواء بسبب من أسباب ثم يعود إلى سجوده، ما حكم ذلك؟ وذلك جائز. لماذا؟ لأن ذلك الصحابي لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهراني صلاتهم سجدة أطال فيها حتى خشوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قالوا يوحى إليه أو كما جاء في الحديث، فرفع بعض الصحابة فرأى ابن النبي صلى الله عليه وسلم حسن الحسين وهو مرتحل عليه، ثم بعد أن انقضى الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم إن ابني ارتحلني فخشيت أن أزعجه كما قال عليه الصلاة والسلام الحديث. فالشاهد أن ذلك الصحابي لما حصل مثل هذا الأمر قام فرأى ذلك الصبي على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الفعل إذا كان لحاجة كما أن الصحابي خشي أن يكون هناك شيء، فهذا الفعل يكون من ذلك القبيل، يقال لم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وقال هو حجة لإقرار الله له وما شبه ذلك. وما أشبه ذلك. طيب بهذا نكون قد انتهينا من الأفعال. وغدا إن شاء الله درس هو يعني كما قلنا لكم في المصطلح نمر عليه سريعا. من الذي ما درس المصطلح ولا حتى بإطنية؟ طيب عامتكم قد درستم سنمر عليه إن شاء الله بسرعة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.
Okay.